بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخنا أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي اليماني رحمه الله تعالى في كتابه الطيب النافع القول المفيد في أدلة التوحيد المسمى بالتوحيد الصغير، قال رحمه الله تعالى: حكم من جعل المقابر طرقا وملاعب ومواقف للسيارة. حكمه في شرع الله جل وعلا، من جعل، سواء أكان الجاعل ذكرا أو أنثى، سواء أكانت دولة أو من الرعية، المقابر جمع مقبرة، وهي المكان الذي يدفن فيه أموات المسلمين وهي بيوتهم، طرقا أي أن يجعل الطريق تمر من هذه المقبرة، أو أن يجعل المقبرة طريقا فتوطأ المقابر، وملاعب يلعب فيها عياذا بالله رب العالمين، ومواقف للسيارات. سؤال: هل يجوز جعل المقابر طرقا ومواقف للسيارات وبناء الدكاكين عليها وغير ذلك من أنواع الإهانة؟ وهو كما قال رحمه الله تعالى في السؤال: من أنواع الإهانة. قال: والجواب والله الموفق للصواب، إن الاعتداء والظلم حرام سواء كان على الأحياء أو على الأموات، فالظلم حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، لهذا حرم الله جل وعلا علينا الظلم، ونهانا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الظلم. ففي حديث أبي ذر عند الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن داعيا إلى الله، كان مما أوصاه صلوات الله وسلامه عليه: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا الظلم حرام سواء أكان على الأحياء أو على الأموات، بل إنه على الأموات أشد حرمة لهذا الحديث النبوي الشريف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. أخرجه مسلم. ساق شيخنا رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان حرمة جعل المقابر طرقا وملاعب ومواقف للسيارات، فقال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: لأن يجلس أحدكم، أحدكم اسم جنس مضاف يفيد العموم، سواء أكان الجالس ذكرا أو أنثى، لأن يجلس أي أن يقعد، وفي معنى الجلوس رعاكم الله في التحريم الاتكاء والاستناد. قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة من نار فتحرق ثيابه، تحرق ملابسه، فتخلص هذه الجمرة وتصل إلى جلده فيحترق بهذه الجمرة، خير له، أحسن له وأهون من أن يجلس على قبر، من أن يقعد على قبر من قبور المسلمين. فالقبر هو بيت المسلم، ولهذا شرع لنا إذا زرنا المقابر أن ندعو لأهلها بالمغفرة والرحمة، فنقول: سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. شاهدنا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دار قوم مؤمنين، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القبر دارا لساكنه من المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. والمؤمن كريم ومكرم في الدنيا وفي قبره، فلا يجوز الاعتداء على داره في الدنيا، وذاك من كبائر الذنوب، كذا لا يجوز الاعتداء على داره وفي قبره وهو القبر في دار البرزخ، لا يجوز كذلك. قال شيخنا رحمه الله قلت وعليه فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤذي أخاه المسلم حيا كان أو ميتا. وجاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. رواه ابن ماجه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة المشي على القبور وإهانتها، فعلى المسلم أن يتنبه. ورأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يمشي بين القبور بنعليه، رآه يمشي بنعليه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا صاحب السبتيتين انزعهما فقد آذيت، أي آذيت أموات المسلمين. قال الشيخ وعلى الدولة أن تمنع الظلمة الذين يتخذون المقابر طرقا وأسواقا ومجالس عليها يتكئون. نعم، على ولاة أمر المسلمين وفقهم الله رب العالمين لكل خير ونصرة هذا الدين أن تمنع هذا الظلم، فإذا اعتدى معتد على بيت من بيوت المؤمنين الأحياء ترى أجهزة الأمن وترى ولاة الأمر يسرعون لدرء هذا الظلم وإبعاد هذا الشر، فهكذا في بيوت المؤمنين في قبورهم الواجب على ولاة الأمر أن يمنعوا الظلمة الذين لا يهمهم إلا المال، سيما من التجار أو غيرهم ممن لم يتق الله عز وجل. ثم قال شيخنا عليه رحمة الله وعلى العلماء بيان الحق الذي عليهم، والله الموفق. على أهل العلم أن يبينوا شرع الله وأن ينصحوا للناس وأن يدعوا إلى الله بنور وعلم وبصيرة وحكمة وصدع بالحق وعمل به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن قبر المسلم له من الحرمة ما جاءت به السنة، إذ هو بيت المسلم الميت، فلا يترك عليه شيء من النجاسات بالاتفاق، ولا يوطأ ولا يداس ولا يتكأ عليه عندنا وعند جمهور العلماء أنه لا يجوز ذلك، ولا يجاور بما يؤذي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة، ويستحب عند إتيانه السلام على صاحبه والدعاء له، وكلما كان الميت أفضل كان حقه أوكد. هذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين فيه حرمة المسلم حيا وميتا، وأنه لا يجوز الاعتداء على قبره بوضع النجاسات والوطئ والاتكاء وغير ذلك. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: ومنه تعلم تحريم ما ترتكبه بعض الحكومات الإسلامية من درس بعض المقابر الإسلامية ونبشها من أجل التنظيم العمراني، وهذا تراه في قبور ومقابر المسلمين، بينما ترى مقابر اليهود ومقابر النصارى تحمى ويجعل عليها من الحراسة ما يجعل، فإلى الله المشتكى. قال: دون أي مبالاة بحرمتها أو الاهتمام بالنهي عن وطئها وكسر عظمها ونحو ذلك، ولا يتوهمن أحد أن التنظيم المشار إليه يسوغ مثل هذه المخالفات، كلا، فإنه ليس من الضروريات، وإنما هو من الكماليات التي لا يجوز بمثلها الاعتداء على الأموات، فعلى الأحياء أن ينظموا أمورهم دون أن يؤذوا موتاهم. ومن العجائب التي تلفت النظر أن ترى هذه الحكومات تحترم الأحجار والأبنية القائمة على بعض الموتى أكثر من احترامها للأموات أنفسهم، فإنه لو وقف في طريق التنظيم المزعوم بعض هذه الأبنية من القباب أو الكنائس ونحوها تركتها على حالها وعدلت من أجلها خارطة التنظيم إبقاء عليها، لأنهم يعتبرونها من الآثار القديمة. أما قبور الموتى أنفسهم فلا تستحق عندهم ذلك التعديل. وما قاله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يوجد في كثير من البلدان الإسلامية، والله المستعان. وسئل شيخنا مقبل رحمه الله تعالى عمن جعل المقابر سوقا، فقال: المقبرة تعتبر بيوت الموتى، فلا يجوز لأحد أن يجلس على قبر، ولا يجوز أن تمر السيارات على المقابر، ولا أن يجلس على القبر، إلى أن قال: ولا أن يمر الناس على المقبرة، ولا أن يحول موضع المقبرة إلى ملعب ولا معهد ولا مدرسة ولا مسجد إلى غير ذلك من المصالح. وقد سئل شيخنا رحمه الله تعالى سؤالا في أحد دروسه أن منطقة في بلاد اليمن ليس لها طريق إلا من هذه المقبرة، وهي منطقة جبلية، فسألوه هل يجوز نبش هذه القبور؟ فأجاب رحمه الله تعالى بالتحريم، وقال: لسنا مفوضين في دين الله، فالحكومة تستطيع أن تجعل هذه الجسور فتحترم مقابر المسلمين ولا نحتاج إلى نبشها، ويقيمون هذه الجسور لتسهيل مرور الناس إلى بلادهم. فالأمر بارك الله فيكم لابد أن يتفقه المسلمون جميعا في دين الله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: تحريم أذية المسلمين. بث شيخنا رحمه الله تعالى بالحكم وأنه محرم أن تؤذي أخاك المسلم ذكرا كان أو أنثى، والأذية ما يتأذى به المسلم من قول أو فعل، وذاك من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وأن يحذر عقابه. ثم ساق شيخنا رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر فقال عن عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر فقال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلع على المنبر، فنادى بصوت رفيع. وهذا تفسير للنداء أنه بصوت عال رفيع، فقال: يا معشر من أسلم بلسانه. ولم يفضل الإيمان إلى قلبه، لم يصل الإيمان إلى قلبه، وهذا فيه أن الغيبة من شعار وخصال المنافقين عياذا بالله رب العالمين. ومن فعل ذلك أعني اغتاب المسلمين فهو من الفاسقين. لا تؤذوا المسلمين نهي عن أذية المسلمين، سواء أكانت الأذية بالقول أو بالفعل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: ولا تعيروهم، لا توبخوهم وتعيبوا عليهم، ولا تتتبعوا عوراتهم، أي لا تتجسسوا أحوالهم لتنظروا إلى عيوبهم ومساويهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم، من طلب عورة أخيه، ظهور عيب أخيه المسلم، تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه، يكشف ستره ويظهر مساويه ولو في جوف رحله، ولو كان في بيته مخفيا عن الناس، فالجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. بيّن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرمة أذية المسلمين وتتبع عوراتهم، وبيّن أن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال: أخرجه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن الترمذي. قلت: والقائل شيخنا أبو إبراهيم رحمه الله في هذا الحديث تحريم أذية المسلمين، وتحريم تعييرهم، وتحريم تتبع عوراتهم، هذا؟ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.